طيب، دعونا نبدأ. يعني تخيلوا معنا اليوم أن نتمكن من قياس مستوى السكر في الدم دون وخزة إبرة واحدة، أو أن نلعب أضخم الألعاب الإلكترونية بإضاءة تحاكي أفلام هوليوود، وكل هذا على جهاز صغير بحجم كتام الجيب.
تكنولوجيا عام 2027 تبدو فعلاً وكأنها مقتبسة من رواية خيال علمي، لكن الحقيقة هي أن عمالقة التقنية ينزفون مليارات الدولارات في هذه اللحظة بالذات لتحويل هذا الخيال إلى واقع يومي.
بالضبط. حسناً، دعونا نفكك هذا. لدينا اليوم كومة ضخمة من المصادر والأبحاث، وتحديداً من نشرة تكنانايت الصادرة في 10 من أغسطس 2026. ومهمتنا في هذا التحليل المعمق هي استكشاف كيف تقوم شركات التكنولوجيا بتغيير استراتيجياتها من الجذور.
صحيح، بعض هذه الشركات يجبر على هذا التغيير تحت سيف القوانين، وبعضها الآخر يلتف بذكاء حول السوق. وما يثير الاهتمام هنا هو أننا لا ننظر إلى أجهزة جديدة أو تحديثات برمجية عابرة فحسب.
إذن نحن نتحدث عن تحول أكبر بكثير، أليس كذلك؟
100%. إذا ربطنا الخيوط ببعضها من قوانين الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجيات التصنيع في آسيا وصولاً إلى نماذج الاشتراك في الألعاب، سنجد أننا أمام إعادة هيكلة كاملة لمفهوم الملكية الرقمية.
واو! إعادة هيكلة للملكية الرقمية؟ يعني نحن لا نشتري أجهزة بعد الآن، بل نندمج في أنظمة بيئية مغلقة.
بالضبط، وهذا يتضح بقوة عندما ننظر إلى الصدام العنيف بين القوانين التنظيمية والقوة الاحتكارية للشركات الكبرى.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب العاصفة الأولى اليوم. قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف اختصاراً بـ DMA. هذا القانون يجبر شركة أبل على تفكيك جدران حديقتها المغلقة.
نعم، وأمامهم مهلة قصيرة جداً. خلال 6 أشهر فقط، يجب على أبل السماح للمطورين الخارجيين بالوصول إلى ميزات كانت تعتبر محرمة على غير أجهزة أبل.
نتحدث هنا عن ميزات أساسية مثل مشاركة الملفات عبر إيردروب، والبث عبر إيربلاي، وحتى كاميرا الاستمرارية. لكن طيب، لنتوقف هنا لحظة. أليس هذا الانغلاق هو بالضبط ما يدفع ملايين المستهلكين لشراء أجهزة أبل في المقام الأول؟ تعمل معا ببساطة وسلاسة تأتي أساسا من هذا التحكم الصارم. ألا يبدو وكأن الاتحاد الأوروبي يتدخل لكسر شيء هو في الواقع يرضي المستخدمين؟ أو يشبه ناديا اجتماعيا حصريا ومغلقا يجبر الآن على فتح أبوابه للعامة؟
هذا هو جوهر الصراع الفلسفي هنا. أبل تستخدم نفس هذه الحجة تماما، تقول إن النظام المغلق يعني أمانا أعلى وتجربة خالية من التعقيد للمستخدم.
وهذا منطقي من وجهة نظر تقنية بحتة.
صحيح، لكن المشرع الأوروبي ينظر للأمر من زاوية اقتصادية وتنافسية فقط. عندما تستحوذ شركة على حصة ضخمة جدا من السوق وتجعل أجهزتها تتواصل بسلاسة فقط مع أجهزتها الأخرى، فهي فعليا تحتجز المستخدم.
فهمت، يعني تكلفة الخروج من هذا النظام تصبح باهظة.
بالضبط، تخيل أن شخصا يملك جهاز آيفون ويرغب في شراء شاشة تلفاز ذكية جديدة. إذا كان الإيربلاي يعمل فقط مع أجهزة معينة أو شاشة معينة، فهذا الشخص مجبر على البقاء داخل شبكة محددة من المنتجات. أوروبا تقول بوضوح هذا احتكار.
إذن يجب أن تكون قادراً على إرسال ملف عبر إيردروب من آيفون إلى هاتف سامسونج أو شاومي أو حتى شاشة LG.
نعم، يجب أن تتوفر هذه الحرية.
مهلاً، كيف سيعمل ذلك من الناحية التقنية؟ يعني تقنية إيردروب تعتمد على شريحة بلوتوث مخصصة للتعرف على الأجهزة القريبة، ثم تستخدم شبكة واي فاي مباشرة لنقل البيانات بسرعة هائلة. هل ستجبر أبل على مشاركة بروتوكولات التشفير الخاصة بها مع شركات أخرى؟
أنت الآن وضعت يدك على الكابوس الأمني لشركة أبل، وهذا تحديداً ما تحاول الشركة محاربته بكل قوتها. لكي يعمل جهاز أندرويد مع ميزة إيردروب، يجب على أبل توفير واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة،
ما يعرف بالـ API.
بالضبط، هذه الواجهة يجب أن تسمح للأجهزة الأخرى بالمصادقة وفهم لغة التشفير الخاصة بأبل دون اختراق البيانات الشخصية. هندسياً هذا تحدي مرعب.
يعني عليهم إعادة كتابة النظام؟
نعم، يتطلب ذلك إعادة كتابة أجزاء أساسية من نظام التشغيل iOS ليكون قادراً على التفريق بين جهاز موثوق داخل النظام وجهاز خارجي مصرح له بنقل البيانات. هو يفتح ثغرات أمنية محتملة بكل تأكيد. نحن هنا أمام موازنة صعبة جداً بين حرية المنافسة والأمن السيبراني.
إذن الجدران البرمجية لأبل تتعرض للهدم الإجباري في أوروبا، لكن يبدو أن الشركة قررت الرد بطريقة أخرى.
كيف ذلك؟
المصادر تشير إلى استنفار غير مسبوق لأكثر من 200 مورد حول العالم، بما في ذلك TSMC وسوني، لإنتاج مكونات هاتف آيفون 17 بأرقام قياسية وتاريخية. هل هذا اعتراف مبطن من أبل بأن ميزتها التنافسية في البرمجيات قد انتهت وأن عليها وضع كل ثقلها في العتاد الصلب والأجهزة؟
شوف، هو هجوم وقائي بلا شك. إذا لم يعد بإمكان أبل إقناع المستهلك بالبقاء من أجل حصرية البرمجيات بسبب هذه القوانين، فعليها إقناعه بأن الأجهزة نفسها لا يمكن مجاراتها.
وتراهن بكل شيء على آيفون 17؟
100%. التسريبات هنا دقيقة ومهمة جداً. نحن نتحدث عن انتقال آيفون 17 لمعالج A19 المبني على معمارية 2 نانومتر، بالإضافة لشاشات 120 هرتز لجميع الطرازات.
طيب، دعنا نتوقف عند 2 نانومتر، لأن هذه الكلمة تستخدم كثيراً في التسويق والمؤتمرات. ماذا تعني فعلياً؟ ولماذا يجب أن نهتم إذا كان الرقم 3 أو 2؟
سؤال ممتاز. النانومتر هنا يشير ببساطة إلى المسافة بين الترانزستورات داخل شريحة المعالج. كلما صغرت هذه المسافة، تمكننا من حشر مليارات الترانزستورات إضافية في نفس المساحة الصغيرة جداً.
وماذا يعني ذلك للمستخدم في حياته اليومية؟
المسافة الأقصر تعني أن الإلكترونيات تقطع مسافة أقل، مما يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير ويقلل من الحرارة الناتجة. شريحة بدقة 2 نانومتر تعني قدرة معالجة هائلة للذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه دون استنزاف البطارية.
المصادر ذكرت أن البطارية سيتحسن أداؤها بنسبة 25% بفضل هذا المعالج.
صحيح، وهذا رقم ضخم في عالم الهواتف الذكية اليوم.
وهناك أيضا ذكر لكاميرا البيريسكوب المتطورة في جميع الطرازات وليس فقط طرازات البرو. أنا أعرف أن البيريسكوب هو المنظار المستخدم في الغواصات لكي ترى ما فوق سطح الماء، لكن كيف يعمل هذا داخل هاتف لا يتجاوز سمكه بضعة مليمترات؟
هو يعتمد على نفس المبدأ الفيزيائي تماماً. للحصول على تقريب بصري حقيقي دون فقدان جودة الصورة، تحتاج العدسات إلى مسافة فيزيائية تتحرك فيها.
وفي الهواتف النحيفة هذا مستحيل تقريباً.
بالضبط، مستحيل دون التسبب في بروز كاميرا ضخم ومزعج جداً من الخلف. ما تفعله كاميرا البيريسكوب هو استخدام منشور زجاجي أو مرآة تعكس الضوء الساقط على العدسة بزاوية 90 درجة.
فينكسر الضوء ناخل الهاتف بدلاً من أن يدخل بشكل مستقيم.
100%، ليمر عبر عدسات مرتبة أفقياً داخل جسم الهاتف بدلاً من ترتيبها عمودياً. هذا الترتيب الأفقي يسمح بتقريب بصري يصل إلى 5X أو 10X دون زيادة سمك الجهاز.
واو، هندسة عبقرية فعلاً. وكل هذه التقنيات الباهظة تبرر لأبل رفع السعر المتوقع بمقدار 100 دولار ليبدأ الهاتف من 899 دولاراً.
نعم، التكلفة التصنيعية ترتفع، وهم يمررون هذه التكلفة للمستهلك تحت غطاء الابتكار العتادي.
لكن بينما تنشغل أبل ببناء هذه القلعة العتادية وتبريرها أسعار مرتفعة، نرى منافسيها يستغلون انشغالها بذكاء شديد. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، وتبرز استراتيجية جوجل التي قررت عدم المواجهة المباشرة بل الاعتماد على التوقيت والمفاجأة.
توقيت إطلاق بيكسل 11، أليس كذلك؟
بالضبط، جوجل أعلنت عن حدث الإطلاق في 13 من أكتوبر 2026. هذا توقيت غريب بعض الشيء، فهو يأتي بعد انتهاء ضجة إطلاق الآيفون مباشرة.
هو توقيت مدروس بعناية فائقة. شوف، في عالم التسويق، محاولة التشويش على إطلاق آيفون في شهر سبتمبر هي معركة خاسرة إعلامياً. الكل يتحدث عن آبل.
إذن جوجل تنسحب من شهر سبتمبر لتلعب لعبتها في أكتوبر.
صحيح، جوجل تنتظر حتى يستوعب المستهلكون صدمة سعر آيفون الجديد المرتفع، ثم تدخل بهدوء لتقدم هاتف بيكسل 11 بسعر أقل، نتحدث عن 799 دولاراً،
مع معالج تنسر جي 5 الجديد ووعود بسبع سنوات من التحديثات المستمرة.
هذه هي النقطة، هي تستهدف تحديداً فئة المستهلكين المترددين الذين يبحثون عن تكنولوجيا متطورة وقيمة ممتازة مقابل السعر.
التكتيك الذكي لجوجل لا يقتصر على الهواتف فقط. ما لفت انتباهي حقا في هذه المصادر هو ما تخطط له جوجل في قطاع الأجهزة قابلة للارتداء، ساعة بيكسل ووتش 4. هذه الساعة تبدو وكأنها جهاز طبي متكامل أكثر من كونها ساعة ذكية.
التحول نحو الصحة الرقمية أصبح المعركة الحقيقية القادمة.
نحن نتحدث عن مستشعر لقياس ضغط الدم والكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم، والأكثر إثارة للجدل والدهشة بالنسبة لي قياس الجلوكوز في الدم بشكل غير جراحي.
نعم، قياس السكر بدون سحب دم.
يعني كيف يمكن لساعة أن تقيس مستوى السكر في دمي دون أن تسحب قطرة دم واحدة؟ هل هذا سحر أم علم حقيقي؟ لأن هذا يهم شريحة ضخمة جدا من الناس.
هو علم معقد جدا يقف على حافة المستحيل، لكنه حقيقي. التكنولوجيا تعتمد على ما يعرف بالتحليل الطيفي البصري، وتحديدا استخدام موجات ضوء قريبة من الأشعة تحت الحمراء، أو تقنية تعرف باسم رامان الطيفية.
رامان الطيفية، كيف تعمل بالضبط؟
ببساطة، الساعة تطلق نبضات ضوئية تخترق الجلد وتصل إلى السائل الخلالي.
السائل الخلالي؟ تقصد السائل الموجود تحت الجلد مباشرة؟
نعم، السائل المحيط بالخلايا. جزيئات الجلوكوز الموجودة في هذا السائل تمتص وتعكس هذا الضوء بطريقة فريدة جدا. المستشعرات الموجودة أسفل الساعة تلتقط هذا الضوء المنعكس، ومن خلال خوارزميات ذكاء اصطناعي معقدة جدا تقوم بتحليل هذه البصمة الضوئية لتقدير نسبة السكر في الدم.
لكن انتظر لحظة، أنا لدي شكوك كبيرة هنا. الجلد البشري يختلف من شخص لآخر، درجة التصبغ، لون البشرة، كمية العرق، سمك الجلد، كل هذا يؤثر على مسار الضوء واختراقه. هل هذه القراءات دقيقة بما يكفي ليعتمد عليها مريض سكري لحقن الأنسولين؟ أليس في هذا خطورة طبية؟
هذا هو السؤال الأهم الذي يؤرق المهندسين الطبيين حاليا. الإجابة القصيرة والمباشرة هي لا، ليس بعد.
إذن لا يمكن الاعتماد عليها كبديل طبي.
هذه التقنية في مراحلها الأولى لن تكون أبداً بديلاً عن الأجهزة الطبية المعتمدة لمرضى السكري من النوع الأول الذين يحتاجون لدقة متناهية لتحديد جرعات الأنسولين. خطأ بسيط هنا قد يكون قاتلاً.
فما الفائدة منها إذن؟
جوجل تسوق هذا كميزة تتبع صحي عام. الهدف هو مراقبة الأنماط والاتجاهات لمنع الإصابة بمراحل ما قبل السكري أو لمساعدة الأشخاص العاديين على فهم كيفية تأثير طعام معين على مستويات الطاقة لديهم خلال اليوم.
يعني لمعرفة استجابة جسمك لوجبة معينة وليس لأخذ دواء.
بالضبط، والتحدي الكبير لجوجل هنا هو معالجة كل هذه البيانات البيولوجية المعقدة في الوقت الفعلي باستخدام معالج صغير داخل الساعة دون أن تنفد البطارية في ساعتين.
وهذا يفسر وجود بطارية تدوم اليومين ومقاومة للماء حتى 100 متر بسعر 399 دولاراً. التكنولوجيا الصحية أصبحت هي الخطاف الجديد الذي يجذبنا لابتلاع طعم الأنظمة البيئية المغلقة.
صحيح، هم يريدون بياناتك الصحية لتصبح جزءاً من هويتك الرقمية المرتبطة بأجهزتهم.
طيب، هذا يقودنا للتفكير في القيود بشكل عام. التغلب على القيود لا يقتصر فقط على الجسد البشري أو قوانين مكافحة الاحتكار، بل أحياناً تتدخل الطبيعة ذاتها لخلط الأوراق وتدمير الخطط.
تقصد ما حدث مع نينتندو؟
نعم، المصادر تشير إلى كارثة حقيقية واجهت نينتندو. زلزال منطقة نوتو في اليابان أثر على 4 مصانع رئيسية لموردي الشركة، ورغم كل هذا الدمار وتوقف سلاسل الإمداد، الشركة مصممة بشكل غريب على إطلاق جهاز سويتش 2 في مارس 2027.
شوف، سلاسل الإمداد في صناعة التكنولوجيا هشة للغاية، أكثر مما نتخيل. جهاز صغير مثل سويتش 2 يتكون من مئات القطع القادمة من موردين مختلفين في آسيا،
وتوقف مصنع واحد قد يوقف كل شيء.
بالتأكيد، توقف مصنع واحد يصنع شاشات اللمس أو مكثفات الطاقة يمكن أن يشل خط الإنتاج بأكمله لأشهر. استجابة نينتندو السريعة بالتعاقد مع موردين بدلاء وتحمل تكاليف إضافية للحفاظ على سعر الجهاز التنافسي بين 399 و449 دولاراً تظهر مدى رعب الشركة من تفويت نافذة الإطلاق.
رعب؟ لماذا كل هذا الخوف؟ أعني سويتش الأول لا يزال يبيع بشكل جيد.
الجيل الأول من الجهاز له 6 سنوات في السوق، وهو عمر طويل جداً في عالم التكنولوجيا. اللاعبون نفذوا صبرهم، والتقنية القديمة بدأت تظهر عليها علامات الشيخوخة مقارنة بالمنافسين.
حسناً، اللاعبون ربما نفذوا صبرهم، لكن نينتندو تحضر لهم مفاجأة من العيار الثقيل تقنياً. المصادر تؤكد إطلاق لعبة ماينكرافت كعنوان أساسي مع الجهاز الجديد، بدعم كامل لتقنية تتبع الأشعة أو ري تريسينج، وبمعدل 60 إطاراً في الثانية.
وهذا الإعلان أحدث ضجة كبيرة في الأوساط التقنية.
بصراحة، هذا يبدو غير منطقي أبداً. تقنية تتبع الأشعة التي تحسب بدقة مسار كل شعاع ضوء وكيف ينعكس على الأسطح لتوليد ظلال وانعكاسات واقعية، هي تقنية تركع أمامها حواسيب مكتبية ضخمة تستهلك طاقة تعادل طاقة الثلاجة المنزلية.
التشبيه مضحك ولكنه دقيق جدا.
يعني كيف يمكن وضع هذا العبء الرسومي الهائل داخل جهاز محمول صغير يعمل ببطارية ويمكن حمله في حقيبة الظهر؟ أليس هذا كوضع محرك سيارة فيراري داخل سيارة جولف صغيرة؟
التشبيه رائع جداً، والمحرك هنا لا يعمل بالطريقة التقليدية التي نتخيلها للوهلة الأولى. السر يكمن في شريحة إنفيديا المخصصة داخل الجهاز، وتحديداً تقنية يطلق عليها DLSS، وهي اختصاراً لـ Deep Learning Super Sampling.
الكلمات التقنية دائماً تبدو معقدة، هل يمكننا تبسيطها؟
بالطبع. لتبسيط الأمر، تخيل أن هناك رساماً رئيسياً، وهو يمثل المعالج الرسومي العادي في الجهاز. يطلب من هذا الرسام أن يرسم لوحة معقدة جداً بتفاصيل دقيقة للإضاءة والظلال 60 مرة في كل ثانية.
هذا مستحيل وسيرهق الرسام تماماً.
وهذا بالضبط ما يستهلك البطارية ويحرق الجهاز. فماذا تفعل تقنية DLSS؟ هي تجلب مساعداً ذكياً وسريعاً جداً، وهو الذكاء الاصطناعي. الرسام الأساسي يرسم فقط الخطوط العريضة والصورة بجودة منخفضة جداً وبسرعة عالية دون أي جهد يذكر.
إذن الصورة المبدئية تكون مشوشة أو ضعيفة؟
نعم، ثم يتدخل الذكاء الاصطناعي في أجزاء من الملي ثانية ليتوقع ويملأ كل التفاصيل والألوان والبكسلات الناقصة بناء على تدريبه المسبق. النتيجة هي أنك ترى صورة نهائية فائقة الدقة والوضوح مع إضاءة تتبع الأشعة.
واو، بهذا الشكل الجهاز المحمول لا يقوم فعليا بمعالجة ضوء تتبع الأشعة بالكامل بالطريقة الصعبة.
بالضبط، هو يتهرب من الجهد الثقيل باستخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة النتيجة. هذا التلاعب التقني الذكي هو ما يسمح للبطارية بالصمود وللجهاز بعدم الاحتراق في يدك.
هذا يفسر الجانب التقني ببراعة، لكن الجانب التجاري لا يقل دهاء بصراحة. شركة موجانغ المطورة للعبة ماينكرافت ستقدم هذه الترقية الثورية مجاناً للملاك الحاليين للعبة. لماذا تهدي الشركة ميزة كلفتها ملايين الدولارات لتطويرها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الإجابة بسيطة، لأن اللعبة باعت أكثر من 300 مليون نسخة حول العالم. في عالم التكنولوجيا اليوم،
لا يوجد شيء اسمه انتقال نظيف وسهل لجيل جديد من الأجهزة.
تقصد أن هناك خطراً في فقدان اللاعبين أثناء الانتقال من سويتش 1 إلى سويتش 2؟
100%. الخوف الأكبر لأي شركة هو أن يفقد المستهلك اهتمامه أثناء هذه الفترة الانتقالية ويذهب للعب على هاتفه المحمول أو ينتقل لمنصة أخرى كلياً. إذن هي رشوة قانونية للاعبين.
يمكن تسميتها كذلك. من خلال توفير ترقية مجانية ومغرية تقنياً، نينتندو وموجانغ تقولان للاعب بوضوح: نحن نحتفظ بكل إنجازاتك ومشترياتك وعالمك الذي بنيته، بل ونجعلها تبدو أفضل بكثير، فقط اشتري الجهاز الجديد. هم يشترون ولاء اللاعبين للحفاظ على النظام البيئي حياً ومتصلاً.
هذا الولاء للنظام البيئي يأخذنا إلى فلسفة مختلفة تماماً ومفصلية في نقاشنا اليوم. يعني نينتندو تقاتل بكل شراسة لبيع جهاز جديد للحفاظ على لاعبيها، لكن عملاقة أخرى وهي مايكروسوفت من خلال أكس بوكس يبدو أنها أدركت أن الجهاز نفسه لم يعد مهماً على الإطلاق. أكس بوكس غيرت قواعد اللعبة بالكامل مؤخراً.
الأرقام التي أوردتها المصادر مذهلة وتدعو للتأمل. استوديو بليزرد بعد استحواذ مايكروسوفت عليه أصبح الاستوديو الأعلى إيراداً بتحقيقه 2.8 مليار دولار. هذا الرقم يتفوق بشكل ساحق على استوديوهات عريقة تصنع ألعاباً فردية ضخمة مثل 343 Industries مطور هيلو الذي حقق 890 مليون دولاراً فقط.
وفي نفس الوقت تظل موجانغ في الصدارة ب 3.2 مليار دولار.
بالضبط. إذن ما يعنيه كل هذا؟ هذه الأرقام تصدم كل من يعتقد أن الألعاب ذات القصص السينمائية الفردية هي ما يقود الصناعة اليوم.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول مستقبل الترفيه. هذه الأرقام هي التحول الأكثر أهمية في نموذج الاقتصاد الرقمي. الصناعة تتحول بقوة وبسرعة نحو ما يسمى الخدمات الحية أو Life Services.
يعني ألعاب لا تنتهي.
نعم. ألعاب مثل World of Warcraft أو Overwatch 2 التي تديرها بليزرد لا تعتمد على أن تدفع 70 دولاراً مرة واحدة وتنتهي القصة وتضع اللعبة على الرف، بل هي مصممة لتكون عوالم مستمرة تعتمد على اشتراكات شهرية أو شراء عناصر تجميلية وأزياء داخل اللعبة بانتظام.
لكن بصراحة كلاعب أو مستهلك هذا يبدو وكأنه فخ وجشع مفرط من الشركات. يعني المستهلكون يعانون بالفعل من إرهاق الاشتراكات، ندفع لنتفليكس وسبوتيفاي والتخزين السحابي، والآن حتى الألعاب أصبحت إيجاراً شهرياً لا ينتهي.
هو شعور مبرر جداً لدى اللاعبين التقليديين.
ألا تخاطر مايكروسوفت بتنفير قاعدتها الجماهيرية الأساسية التي كبرت وهي تفضل قصصاً عميقة تبدأ وتنتهي وتصبح ملكاً لهم على أسطوانة؟
المخاطرة موجودة ومحسوبة، وهناك صراع ثقافي كبير داخل إكس بوكس نفسها بين المطورين القدامى الذين يحبون السرد القصصي والمطورين الجدد الذين يركزون على بقاء اللاعب أطول فترة ممكنة. لكن دعونا ننظر للأمر من وجهة نظر اقتصادية بحتة للشركة.
تفضلي لندخل في لغة الأرقام.
تطوير لعبة فردية ضخمة اليوم مثل ألعاب تقمص الأدوار أو الأكشن يستغرق من 5 إلى 7 سنوات ويكلف أكثر من 100 مليون يورو وأحياناً أكثر.
200 مليون دولار للعبة واحدة؟
نعم، ميزانيات تضاهي أفلام هوليوود الكبرى. المشكلة هي أنه إذا فشلت اللعبة عند الإطلاق لسبب أو لآخر قد يغلق الاستوديو بأكمله ويفقد مئات الأشخاص وظائفهم. هذا رهان قاتل للشركات،
بينما الخدمات الحية أكثر أماناً.
بالضبط. نموذج الخدمات الحية يشبه بناء مدينة ملاهي مفتوحة دائماً. تدفع تذكرة دخول مبدهية أو تشترك في خدمة مثل جيم باس، ثم تدفع مبالغ صغيرة مستمرة للركوب في الألعاب الجديدة داخل هذه المدينة أو لشراء هدايا تذكارية رقمية. هذا يوفر دخلاً مستمراً ومستقراً، يقلل من المخاطر المالية للشركات، والأهم يحمي أسهمها في البورصة.
إذن الشركات لم تعد تبحث عن تحفة فنية تتذكرها لعشر سنوات، بل تبحث عن روتين يومي يجعلك تفتح محفظتك دون أن تشعر.
هي تبحث عن الاستدامة المالية قبل كل شيء.
طيب، إذا أخذنا خطوة للوراء الآن ونظرنا للصورة الكبرى لكل ما ناقشناه في هذا التحليل المعمق، نحن بوضوح نشهد نهاية عصر الأجهزة الفردية المعزولة وبداية عصر الأنظمة البيئية الإجبارية.
100%، هذا هو الملخص الدقيق.
رأينا كيف تتدخل القوانين لكسر جدران أبل وإجبارها على فتح أبوابها، وكيف ترد أبل بالعتاد القوي، وكيف تستخدم جوجل التكنولوجيا الصحية كطعم لربطنا بخدماتها، وكيف تتحايل نينتندو على قوانين الفيزياء بالذكاء الاصطناعي لإبقائنا داخل عالمها، وأخيراً كيف غيرت مايكروسوفت قواعد الترفيه لتجعله خدمة تستأجرها بدلاً من منتج تشتريه وتمتلكه.
كل هذا يعني في النهاية أن التكنولوجيا تتجه لتكون غير مرئية كأجهزة، ولكنها متغلغلة في أدق تفاصيل حياتنا كخدمات. وما يجب على المستهلك أن يدركه هو أن الابتكارات الرائعة مثل قياس الجلوكوز من المعصم أو الرسوميات الخارقة على أجهزة محمولة ليست مجرد هدايا تقنية مجانية لرفاهيتنا،
بل هي فخوخ ذكية.
لنقل إنها أدوات مصممة لزيادة اعتمادنا على هذه الشبكات. نحن أمام تناقض غريب حقا، ففي الوقت الذي تدفع فيه الهيئات التنظيمية نحو أسواق مفتوحة وحرية في اختيار الأجهزة، تقوم الشركات بربطنا بشدة من خلال الخدمات والبيانات الحيوية التي تجعل فكرة الانتقال من نظام لآخر أمراً في غاية الصعوبة والألم.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية حقاً للتأمل. إذا كانت الشركات التقنية تجبر اليوم على هدم جدران أنظمتها وأجهزتها بالقانون، لكنها في ذات الوقت تحول كل برامجنا وألعابنا وحتى بياناتنا الصحية الحساسة إلى خدمات تتطلب اشتراكات شهرية لا تنتهي، فهل سنمتلك حقاً أي شيء في المستقبل؟
سؤال مخيف بصراحة.
يعني عندما تتوقف يوماً ما عن دفع الاشتراك، هل تفقد الوصول إلى ألعابك التي قضيت فيها مئات الساعات وتاريخك الصحي بالكامل وحتى ذكرياتك الرقمية؟ ربما نحن لا نشتري التكنولوجيا لعام 2027، بل نوقع عقوداً لنصبح مجرد مستأجرين دائمين لحياتنا الرقمية بأكملها.
فعلاً، فكرة تجعلنا نعيد النظر في كل ضغطة زر نوافق فيها على الشروط والأحكام.
نترككم للتفكير في هذا السؤال العميق، ونلتقي بكم في رحلة غوص معمقة قادمة في عالم التقنية.